الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأدلة الأخرى أو التي تثبت أن الأصل هو التعبدي أو التوصلي غير الإطلاق اللفظي. هل هناك أدلة من الخارج تدلنا على أن الأصل في العبادات أو الأصل في العلم الأصل في الأفعال والأوامر الشرعية هو التعبدية أو التوصلية؟ فذكر البعض بأنه يوجد هناك أدلة من الخارج تدلنا على أن الأصل في الأوامر الإلهية أن تكون تعبدية. ذكر المصنف وجهين: الوجه الثالث قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هو واضح هنا الحصر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هنا حصر، لأن الإنسان مأمور بالعبادة، أن الأوامر الإلهية هي أوامر عبادية، وما أمر إلا ليعبد الله، حصر المأمور به أن تكون عبادة خالصة له. شنو يعني العبادة؟ يعني أن يكون هناك قصد التقرب في هذه الأفعال والأوامر التي تبيها. فالأوامر الإلهية هي أوامر عبادية. نعم، إذا ورد دليل على أن هذا الأمر لا يحتاج فيه إلى قصد التقرب، حينئذ يكون توصليا، ما عندنا مشكلة في ذلك. لكن الأصل حينئذ مقتضى هذه الآية، مقتضى الحصر الوارد فيها، أن تكون الأوامر هي عبادية، وبالتالي معناها أن الواجبات، أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية. في مقام المناقشة التي ذكرها المصنف وغيرها بأن سياق الآية الكريمة والآيات التي سابقت في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة، معناه أن هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أراد أن يحصل العبادة في العبادة لله سبحانه وتعالى. فيوجد هنا عندنا مقامين في الحصر: تارة يريد أن يحصل الواجبات في الواجبات العبادية، أن يحصل الأوامر الإلهية في الأوامر العبادية فقط، فإن الأوامر الإلهية تكون محصورة في العبادات، تارة هذا الحصر، وتارة لا، الحصر أن إذا أردت أن تتعبد في العبادة لله وليست لغير الله، إذا أردت أن تتعبد وتتوجه بالعبادة فالعبادة محصورة لله سبحانه وتعالى، ولا تصح ولا يمكن تحقق العبادة ولا تصح العبادة لغير الله. فإحنا عندنا حصرين: الحصر الذي يفيدنا في موضع الاستدلال هو حصر الواجبات في العبادية، والحصر الذي تدل عليه الآية بدليل ما قبلها من الآيات حينئذ هو أن هؤلاء كانوا لم يكن الذين من كفر من أهل الكتاب منفكين، يعني بعدهم هماتهم متشلبين بعبادة الأوثان. فالله سبحانه وتعالى يقول أن العبادة هي لله سبحانه وتعالى فقط، فالعبادة، فإذا أردتم أن تتعبدوا فلا بد أن تكون عبادتكم وتوجهكم إلى الله سبحانه وتعالى، فالعبادة محصورة لله سبحانه وتعالى لا لغيره. خب، هذول الحصرين حصرين مختلفين عن بعضهم البعض، مورد الاستدلال والحصر الأول حصر الواجبات في العبادية منها، لكن سياق الآية مع الآية التي قبلها حتى تبين معناها أنه وين قاعد يتكلم الله سبحانه وتعالى، ماذا يريد بهذا الحصر؟ أن العبادة، إذا أردتم أن تتوجهوا بالعبادة فالعبادة هي تكون لله سبحانه وتعالى، بناء على ذلك تكون آية أجنبية عن محل كلامنا. فإذا بناء على ذلك أنه إذا قلنا أن هناك إطلاق لفظي، وذلك الإطلاق اللفظي عملنا به، وقلنا أن التقييد بقصد امتثال الأمر لا محذور فيه، مو رحنا إلى ما ذهب إليه المرزنايني وقلنا لا محذور فيه، والمحذورات أجبنا عنها، في حينئذ نستطيع بالإطلاق اللفظي نتوصل إلى التوصلية، وأن الأصل وأن القاعدة أنه في إذا لم يرد هناك قيد وتقييد فالأصل في العبادات إطلاقها الإطلاق اللفظي، يدلنا على إذا كانت مقدمات الحكمة تامة والإمام في مقام البيان، ولم يرد هناك قيد بالتعبدية وبقصد امتثال الأمر، فيكون الأصل في هذا العمل هو التوصلي. بقية الأدلة الأخرى من الخارج التي تدل على أن العمل تعدى الأوامر، الأصل في الأوامر يكون التعبدية، هذه الأدلة التي في الخارج هي تامة الدلالة. لو فرضا ذهبنا إلى مقولة، إلى ما ذهب إليه المرزا من أن التقييد فيه محذور، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، ولا يوجد عندنا دليل من الخارج. أو قلنا بإمكانية التمسك بالإطلاق اللفظي، لكن الدليل في هذا الواجب هو دليل ليس دليلا لفظيا من رواية، وإنما هو إجماع أو سيرة، والإجماع والسيرة أدلة لبية. حينئذ ليس لدينا إطلاق حتى نتمسك بالإطلاق لنفي، يعني قام دليل على أن هناك واجب من الواجبات، إجماع على أن هذا الفعل واجب، فأنا أشك أن هذا الفعل هو واجب تعبدي أو واجب توصلي، فبالإجماع لا يدلني إلا على أصل وجوبه، أما كونه تعبديا أو توصليا فلا يدل عليه الإجماع. حينئذ لأنه لا يوجد لدي فيه إطلاق، فحينئذ ننتقل تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى الأصل العملي. خب، هل هناك أصل عملي يمكننا الرجوع إليه ونقول في مثل هذه الموارد أن نعمل بالاحتياط أم أن نعمل بالبراءة؟ نعمل بالاحتياط في مثل هذا الموضوع ونقول بأن هذا الواجب حينئذ لا يسقط إلا بالإتيان بقصد القربة، أو لا نقول بالبراءة، شك في تكليف زائد، فإذا كان مورد من موارد الشك في التكليف فيكون مجرى للبراءة. المصنف يقول أن الأصل يختلف بحسب اختلاف المسالك والمشارب، بمعنى أنه هل كان التقييد ممكنا، هل الدليل الشرعي دليل قابل للتقييد أم غير قابل للتقييد. يقول بناء على ما ذهبنا إليه من أن التقييد لا محذور فيه، والمحاذير التي ذكرت ليست واردة، فحينئذ وأن قصد امتثال الأمر يمكن أن يؤخذ في العبادة بأي نحو من الحال التي ذكرناها وبالنحو الذي ذكره سابقا، فحينئذ أشك أن هل أخذ هذا القيد قيدا في المأمور به أم لا. أشك أنه قصد امتثال الأمر أخذ في المأمور به واعتبر واشترط في المأمور به أم لم يشترط، فحينئذ يكون شكا في القيد وشكا في تكليف زائد أنا مكلف بهذا، هل هناك قيد زائد أنا مكلف به أم لا، فحينئذ يكون مرجعا للبراءة، فالمرجع يكون هو مرجعنا إلى البراءة، البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أو البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون، كلاهما ينطبقان على ما نحن فيه. لماذا؟ لأنه شك في تكليف زائد، فلما شك في تكليف زائد هو مشمول بالرفع لأنه لا يعلم، ومشمول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا ذهبنا كما ذهب إليه المرز النائم الذي قال بأن التقييد غير ممكن ومستحيل، فبالتالي كيف يتوصل الشارع إلى 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 اشتراط العبادية واشتراط قصد امتثال الأمر؟ لابد بالأمر الثاني، أن يكون هناك أمر ثاني، وبالأمر الثاني يشترط قصد امتثال الأمر. هو بيقول الكلام هو الكلام، لأنني أنا أشك أن الأمر والشارع قد أمرني بهذا الفعل، هذا الأمر الأول، أشك في وجود أمر ثان أو لا، أشك في وجود أمر ثان أو لا، فأشك حينئذ في تكليف آخر من الشارع كلفني أو لم يكلفني، فهذا يكون أيضا مجرى للبراءة، فيكون مجرى للبراءة في مثل هذا الموقف. وبالتالي بناء على مسلكنا الذي ذهبنا إليه وبناء على مسلك المرزا النائيني، الأصل العملي الذي يمكن الرجوع إليه هو البراءة، البراءة عن الأمر الثاني أو البراءة عن التكليف الزائد الذي أنا في شك فيه. أما على ما ذهب إليه صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال بأن التقييد يكون مستحيلا، يعني استحالة اعتبار واشتراط قصد الأمر في المأمور به في متعلق الأمر. والأمر الثاني أيضا مستحيل، والأمر الثاني أيضا مستحيل، حينئذ لا يوجد هناك إطلاق لفظي ولا يمكن التوصل إلى مراده من خلال أمر ثاني. زين، في مثل هذا الأمر، في مثل هذا شنو هو الأصل العمل الذي يرجع إليه؟ الأصل العمل الذي يرجع إليه إن أنا الآن أتيقن أن المولى قد أمرني بأمر، أمرني بهذا الفعل، أمرني بهذه الصلاة، وهذه الصلاة لها غرض معين من أجله أمرني المولى له، أمرني بهذا الأمر. زين، أشك أن الذي يحقق الغرض شنو؟ هل يحقق الغرض الصلاة من دون هذا القيد أم الصلاة مع هذا القيد؟ فلما أصلي بالصلاة من دون هذا القيد أشك أن غرض المولى تحقق أم لا في محصل هذا الغرض، فيكون شكا في المحصل، وبالتالي يكون مجرى الاحتياط ويحكم العقل بلزوم الاشتغال. فحينئذ لأن المرجع شنو؟ المرجع أني أشك أن غرض المولى تحقق بهذا الفعل الذي هو خالي من القيد أم لا. فعندما يكون شك في تحقق الغرض وعدمه، العقل يحكم بلزوم الاحتياط والاشتغال هنا، ولا يرجع إلى البراءة العقلية ولا النقلية. إلى هنا المسألة واضحة، ماكم تنتهي المسألة، ما عندنا أي مشكلة. المحقق الآخر يقول هنا أكو بحث سوف يأتي في بحث الأصول، في بحث الأقل والأكثر في جريان البراءة وعدمها، في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين، في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين في مقابل الأقل والأكثر الاستقلاليين. في الأقل والأكثر الارتباطيين المحقق الآخر ذهب إلى أنه يعني في كالشك في جزئية شيء، أشك أنه هل السورة جزء من الصلاة أم لا، فأشك أن الصلاة التي وجبت عليه هل هي صلاة ذات الأجزاء التسعة أو الصلاة ذات الأجزاء العشرة، فلذلك يكون هناك شك بين هذين الأمرين، وهذا بين الأقل والأكثر، ويكون هذا الأقل والأكثر أقل وأكثر ارتباطيين، بمعنى أن هناك واجب واحد، فإذا أديت التسعة وكان الواجب هو العشرة فكأنك لم تؤدي شيء، وإذا أتيت بالعشرة وكان الواجب تسعة فكأنك لم تؤدي شيء، الواجب لم أديته، لذلك يعبر عنه الأقل والأكثر الارتباطيين. في مقابل الاستقلاليين اللي يمثل له بمثال الدين، أنت عليك دين تسعة أو عشرة، يطلبك تسعة دنانير أو عشرة دنانير، فالتسعة قدر متيقن وتشك في كون العشرة، فإذا كان في الواقع هو يطلبك عشرة فإن أعطيت تسعة فقالك واحد، وإذا كان هو التسعة فقد أعطيت التسعة. فالكلام أن صاحب الكفاية رحمه الله في باب الأقل والأكثر الارتباطيين هناك قال بجريان البراءة الشرعية، يعني أول شيء قال بأنه عندما تشك بأن السورة جزء من الصلاة أم لا، صحيح هو مجرى الاحتياط ومجرى الاشتغال، لكن البراءة الشرعية قال بجريانها هناك، فلما تأتي البراءة الشرعية وتجري البراءة الشرعية هناك بعد ما تصل نوبة للاحتياط. فالكلام أنه لماذا يا صاحب الكفاية في البحث الأقل والأكثر الارتباطيين قبلت بجريان البراءة الشرعية، وهنا في بحثنا ما نحن فيه وهو أن الشك أن هل قصد الامتثال الأمر مأخوذ في الأمر أم لا، أو معتبر في هذا الفعل أم لا، في المأمور به أم لا، قلت لا تجري البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية. حينئذ شنو الفرق بينهما؟ لماذا هناك أجريتها وهنا لم تجريها؟ صاحب الكفاية قال بأن هناك البراءة الشرعية لا تجري، أن البراءة الشرعية جرت في ذلك الموقع موضع باعتبار أن الشارع كان من الممكن أن يقول لنا أن السورة جزء من الصلاة. كان من الممكن الشارع، أنا هناك كنت أشك أن هل السورة هي جزء من الصلاة أم ليس جزء من الصلاة، فلذلك صار عندي شك أن الصلاة الواجبة علي ذات أجزاء تسعة أو ذات أجزاء عشرة، وبالتالي حينئذ يصير عندي شك أن هل الشارع أوجب علي السورة أو لا. خب نسأل، هل الشارع كان من الممكن أن يذكر السورة في إحدى الروايات كجزء من الصلاة أم لا؟ نعم ممكن. فإذا من تأتي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنت هنا لا تعلم بوجوب السورة باعتبار لم يرد فيها بيان من الشارع، لا تعلم بوجوب السورة، حينئذ عندما لا تعلم بوجوب السورة حينئذ تأتي رفع عن أمتي ما لا يعلمون وترفع ذلك الوجوب. حينئذ تجد براءة الشرعية. أما فيما نحن فيه، أنا عندي علم إجمالي أن الشارع أمرني بهذا الأمر، وأن غرض الشارع يتحقق إما بهذه العبادة بهذا الفعل من دون قصد الامتثال الأمر، أو بالعبادة مع قصد الامتثال الأمر. مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط والاشتغال، هذا أولا. زين نأتي هنا أن قصد امتثال الأمر لا يستطيع الشارع أن يبينه من خلال دليل لفظي. قصد امتثال الأمر لا يستطيع الشارع أن يأخذه في مقتضى في دليله وفي بيانه. حينئذ ما أقدر أجي أستعمل رفع ما لا يعلمون، لأن الشارع هنا لا يستطيع البيان، لا يستحيل عليه أن يأخذه قيدا في متعلق أمره. فعندما حينئذ الشارع هنا لا يستطيع البيان، فلا نستطيع أن نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن الشارع أصلا من يقدر يبينها؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون أنا أستعملها وين؟ في الأمور التي لها قابلية أن الشارع يأخذها أو لا يأخذها، يمكن أن يأخذها أو لا يأخذها، أمور قابلة للوضع وقابلة للرفع، قابلة للورود في بيان الشارع وقابل لأن لا تأتي في بيان الشارع، فحين تأتي رفع عن أمتي ما لا يعلمها. أما في الموارد التي يكون ذكر الشارع لها مستحيلا، حينئذ لا يمكن استعمال، لا يمكن الرجوع إلى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبالتالي لا يمكن الاستفادة من البراءة الشرعية. لذلك صاحب الكفاية قال هناك فارق ما بين هذه المسألة وبين الأقل والأكثر الارتباطية. أكو هناك نقطة اشتراك بينهما، وهي عدم جريان البراءة العقلية في كليهما. نقطة اختلاف بينهما هي جريان البراءة الشرعية هناك في الأقل والأكثر الارتباطية، وعدم جريان البراءة الشرعية هنا فيما نحن فيه، وهو عند الشك في تعبدية هذا الفعل والمأمور به أو توصليته. الاستقلال ما من علاقة. ليش قال رفع ما لا يعلمون؟ هو صاحب الكفاية هناك يقول بأنه هو هذا قال بالبراءة باعتبار أن البراءة الشرعية هناك تجري، فرفع عن أمتي ما لا يعلمون هي تكون جارية. من تدري به؟ شلون تدري به؟ أنت تشك في كونه جزءا أو ليس بجزء، عندك شك فما عندك علم بجزئيته. فلما ما عندك الارتباطي هو ارتباطية هذين الأمرين مع بعضهما البعض، لكن انت عندك شك ان هذا مطلوب عندك ام ما مطلوب. فلذلك عندما لا تعلم بجزئيته حينئذ يكون مشمول بالبراءه الشرعيه. هسه عندك اشكال عليه هناك لما نروح البراءه الشرعيه هناك في الاقل والاكثر الارتباطي اشكال عليه، لكنه هو يقول انها تجري هنا. فنقطة يعني المحورية اللي السيد يريد يشكل عليه فيها انك انت هنا اجيت حكمت بالاحتياط، انت حكمت ماذا؟ حكمت في عدم جريان البراءة الشرعية. خب هل تجي البراءة الشرعية هنا ام لا؟ السيد يثبت هذا هنا، يقول حينئذ ان صاحب الكفاية عندما حكم بالاشتغال هنا في هذا المورد لعدم جريان البراءة، عدم اولا لعدم جريان البراءة العقلية كما في الاقل والاكثر ارتباطية، قال بعدم جريان البراءة العقلية هنا ايضا لا تجري، و عدم جريان البراءة الشرعية هنا لماذا؟ لاستحالة التقييد. فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق، استحال الاطلاق حينئذ استحالة التقييد، عفوا مو استحالة الإطلاق، استحالة التقييد تثبت بأنه عدم جريان البراءة الشرعية، يعني لا يمكن للشارع أن يأتي بذكر له في دليله. رفع ما لا يعلمون، يعني الشارع إذا ما علم، إذا ما صار عندك يعني الأماكن التي يمكن أن يأخذ فيها القيد ولم يذكر لها القيد يكون مشمول بالبراءة الشرعية. أما الموارد التي لا يمكن له أن يذكر القيد فحينئذ لا يكون لا تجد البراءة الشرعية، فبالتالي يكون الحكم بالاشتغال. فإذا الحكم بالاشتغال مبني على عدم جريان البراءة العقلية وعدم جريان البراءة الشرعية، لماذا لا تجد البراءة الشرعية؟ لاستحالة التقييد. وبناء عليه نفتي ويكون الأصل العملي الجاري في المسألة هو الاشتغال والاحتياط. السيد يقول كلا الأمرين يمكن المناقشة فيه، أما البراءة العقلية فهذا في محلها لأن جعلها نقطة مشتركة، وهذا حينئذ لما نناقش هناك البراءة العقلية في عدم جريانها وهل تجري أو لا تجري، هذه هناك راح نناقشها وتجري ونبين كلامنا فيها. أما الكلام في البراءة الشرعية هنا أن تقول بأن البراءة الشرعية غير جارية، لماذا؟ لاستحالة التقييد. طب إحنا إذا قلنا التقييد ممكن، وأن التقييد ليس بمستحيل وأثبتنا إمكانية التقييد، إذا إمكانية التقييد بما ذكرناه نحن بأنه لا محذور منه أو بما ذكره المرزنائي بوجود أمر آخر، فإذا بناء على هذين المذهبين، بناء على هذين الرأيين والمبنيين، حين تكون البراءة الشرعية جائزة. هذا إذن هنا تكون ماذا؟ تكون مناقش لما ذكره الآخر. الشيء الآخر اللي ذكره يقول جريان البراءة الشرعية ماذا تعني؟ جريان البراءة الشرعية يعني جريان البراءة هناك أنه البراءة تنفي وجوب الأكثر، يعني تنفي وجوب القيد الزائد. لكن هل تثبت وجوب الأقل؟ هل البراءة الشرعية تثبت وجوب الأقل؟ أنت وجوب الأكثر تنفي من خلال البراءة، وجوب الأقل شلون تثبته؟ إحنا عندنا غرض، الشارع يعني هو المنطلق هكذا أن هناك غرض يريد الشارع تحققه وأن هذا الغرض متعلق بالأقل أو بالأكثر. مقتضى الحكم بالاحتياط والاشتغال هو هذا، أن أنت تشك عندما تأتي بالأقل تحقق الغرض أو لا، فحينئذ تأتي بالاحتياط وتحكم بالاشتغال. لما تأتي البراءة الشرعية، البراءة الشرعية ماذا تفعل؟ تنفي وجوب الأكثر، تنفي وجوب الأكثر، وأن الغرض يتحقق بالأقل حتى تدفع الاحتياط، وإلا الاحتياط هو حكم العقل، بأنه بما أنت عندك غرض معين وهذا الغرض تشك في تحققه بين الأقل والأكثر فيحكم وجوب الاحتياط. فأنت شلون تنفي الاحتياط؟ تنفي الاحتياط من خلال إثبات أن الغرض يتعلق بالأقل. هذا شلون ثبته؟ بجريان البراءة وين؟ في الأكثر. فبجريان البراءة في الأكثر ينفي تعلق الغرض بالأكثر، لكن هل يثبت تعلق الغرض بالأقل؟ يقول هذا يكون أصل مثبت، يكون هذا أصل مثبت. وإذا كان أصل مثبت الأصول العملية لا تكون حجة في موارد الأصول المثبتة. نعم، لو كانت هناك أمارة على وجوب على عدم وجوب الأكثر، فحينئذ هذا يكون نافعا لنا في إثبات أن الغرض أن الأقل يكون كافيا واصل بتحقق الغرض. فكأن السيد يقول أن جريان البراءة الشرعية هناك فيه إشكال. أنت أجريت البراءة الشرعية هناك، جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر ارتباطيين يبتلي بهذا الإشكال وهو الأصل المثبت. فأحتمل بين أمرين: عدم إجرائك البراءة الشرعية هنا يبتني على استحالة التقييد. خب، إحنا قلنا أن التقييد ليس بمستحيل، فإذا كان التقييد ليس بمستحيل فحين جريان البراءة الشرعية لا يكون فيها أي إشكال هنا، فيتساوى الحال هنا وهناك. أنت هنا قلت بعدم جريان البراءة الشرعية، هناك ذكرت بجريان البراءة الشرعية. جريان البراءة الشرعية هناك بعد الحكم بمجزية العلم الإجمالي، فرفع الاحتياط لا يكون إلا من خلال الأصل المثبت، والبراءة والأصول العملية لا تكون حجة في موارد الأصول المثبتة. ونتيجة الصيد، يا أنك تلتزم بعدم جريان البراءة هنا وهناك، أو تلتزم بجريان البراءة في كليهما، وذلك بما ذهبنا إليه في مبنانا مثل استحالة التقييد. يعني إذا أنت تقول باستحالة التقييد ولا تجي البراءة هنا، هناك يرد الإشكال هناك بعدم جريان البراءة الشرعية نتيجة الأصل المثبت. فكأنه يريد أن يقول بأنه كما أن البراءة العقلية هنا وهناك لا تجري، البراءة الشرعية همات يكون حكمها واحد هنا وهناك، إما أن تجري هنا مع إمكانية التقييد أو لا تجري هناك، لأنها تكون لأن جريان البراءة الشرعية هناك تكون أصلا مثبتة. هذا الإشكال. ثم يدخل المصنف السيد رحمة الله عليه في بيان التحقيق، أنه هل البراءة تجري في كل مقام أو لا تجري؟ جريان البراءة في الأقل والأكثر ارتباطين وفيما نحن فيه، أن هل البراءة تجري فيهما أو كليهما أم لا، وهو يريد أن يثبت جريانها. هذا إن شاء الله يتحقق.